العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في الدرس الماضي إلى بيان، يعني إلى أما المفهوم الثالث اللي هو الربط، فهو مفهوم الحكم والحكم ذاته. زين، الآن كنا نتحدث عن أنه أول حالة، يعني ما هي الجذور الأولية لنشوء التصورات الحصولية، يعني لنشوء العلم الحصولي، أو قول التصورات الحاصلة عند الإنسان التي من طبيعتها هو الحكاية عن الخارج. وقلنا أنه هذه الحالة كيف تحصل عندما يتصل الإنسان بالخارج. هذه حالة الحصول، حالة الحصول التي حالة الشعور، يقول حالة الشعور والاتصال بالخارج، وهي حالة حضورية. تأتي القوة الخيالية فتحول، أو قل القوة المصورة فتحول هذه الحالات الحضورية إلى علم حصولي. طبعا هذه الفكرة من باب المصادفة، أكو كتاب اسمه عن القرن العشرين تقريبا، في أي فلسفة للقرن العشرين، أي فلسفة للقرن العشرين، من كتاب صالح، مجموعة مقالات تتحدث عن مقولات أرسطو. فأول مقالة هي مقالة حول الجوهر. أنا ما طاريها كلها، بس يعني هاي الفقرة واجهتني وتماما نفس ما ذكر سيد العلامة. طبعا أي فلسفة للقرن الحادي والعشرين، وهو كتاب متأخر توا مطبوع، يعني توا مؤلف، يتحدث فيه عن أنه فرق الإنسان، يعني في صفحة 56 يقول فرق الإنسان عن الحيوان. طبعا يتحدث في أنه رؤية تصور أرسطو عن الجوهر، شنو فرقه عن تصور أفلاطون للجوهر. فيقول بأنه أرسطو يعني إلى تصور خاص، بعدين يتحدث يمهد لهذا الموضوع، يقول فرق الإنسان عن بقية الحيوانات أن الإنسان مو فقط يشعر بالأشياء الخارجية ويتعامل وياها بطريقة مباشرة، وإنما يحول، يقوم بعملية التفريد، يقوم بعملية التفريد، وأنه يموضع، ها يقول الإنسان يموضع. قال وأما الإنسان فيوضع الأشياء. شنو يوضع؟ يعني يجعل لها موضوعا للمعرفة. بالحاشية يقول بأنه أن يجعله موضوعا خارج الذات الحاسة، أي تحويل الحالة الشعورية التي ترافق الإحساس إلى صورة ذهنية متميزة عن الذات. يعني يحول الحالة الشعورية اللي هي حالة شنو؟ حالة علم حضوري، يحولها إلى ماذا؟ إلى علم حصولي. هذا نفس ما ذكر سيد العلامة، يعني تماما نفس ما ذكر سيد العلامة، أنه تحويل الحالة الشعورية، الحالة، طبعا هذا ما جاي ينقل عن أرسطو، وإنما جاي يحلل، يعني جاي يعطي رأي من يمه، أنه فرق الإنسان عن الحيوان أنه يحول الحالات الشعورية الحاصلة لديه ويجعل لها موضوعا، يعني يجعلها تصورا، يحولها إلى تصورات ويتعامل معها مع قضاء، يعني بالنتيجة يحول الموضوع العلم الحضوري، يحوله إلى علم حصولي. بس هذا يعني هم ماخذين من عندنا، نريد يعني عكس ما احنا كنا نقول بانه اشوفوا هاي الموضوع عندهم، بينما احنا بعد فترة اخذنا، بس لا بالعكس، يعني واحد ذا يريد يتحدث عن هذا الموضوع. عموما يعني سيد العلامة هواي فكرته ناضجة وتحليله يعني سليم في هذا الموضوع، انه كيفية تحويل القضية الحضورية الى، يعني الحالة الحضورية الى حالة علم حصولي. زين، فيبدأ في هذا التحويل، أخذ السيد العلامة مثال أنه عندما ينظر للخارج ويأخذ خصائص الخارج، الموجود الخارجي من قبيل اللون البياض أو اللون السواد، فتحصل لديه حالات. أول ما تبدأ المفاهيم ينتزعها إنما تبدأ في مرحلة العلم الحمل الأولي، يعني عندما ينظر للسواد ويقول السواد سواد، أو السواد ليس بياض عندما يجد السواد عندما يجد لونا آخرا وهو البياض، فيقول السواد ليس بياضا أو البياض ليس سواد، فيجد حالة الاختلاف. فعندما يجد حالة الاختلاف فإنه تبدأ يعني بعض المفاهيم أنه إذا في حالة وجود يعني عندما يحكم السواد سواد يوجد ربط، فإذا يوجد حكم. عندما يجد حالة الاختلاف فيوجد عدم الربط، أو قل أنه يتوهم بأنه يحكم بالعدل مع أنه لا يوجد حكم. فإذا هذه حالة جديدة عموما. فالسيد العلامة يقول أما بالنسبة لمفاهيم السواد والبياض فهي مفاهيم ماهوية حاكية على الخارج بلا إشكال. أما لمفهوم الربط، مفهوم الربط فهو فعل نفسي ليس عبارة عن صورة حاكية عن من؟ عن الخارج. ما يعبر مو عبارة عن صورة حاكية عن الخارج، وإنما هو عبارة عن فعل خارجي، عن فعل خارجي، وهذا الفعل من أفعال النفس وليس له مطابق خارجي. يعني مطابق خارجي ليس عبارة عن صورة تطابقها شيء يطابقها شيء في الخارج، بل هو وجود خارجيون، هو وجود خارجيون وفعل. كما أني عندما أحرك يدي فهذا فعل خارجي، كذلك أحكم فتفعل النفس هذا الفعل وهو الربط وهو الحكم بين الموضوع والمحمول. قال وأما المفهوم الثالث اللي هو الربط فهو مفهوم الحكم، والحكم ذاته كما أوضحنا فعل خارجي للنفس وهو موجود في الذهن بواقعه الخارجي بين مفهومين ذهنيين مثلا، إذ إن وجوده الخارجي هو هذا الشيء اللي موجود في داخل الإنسان، هذا وجود الخارجي الذي يحكم بثبوت المحمول الموضوع. قال وحيث أن النسبة بين الموضوع والمحمول، وحيث أن النسبة بين الموضوع والمحمول فوجودها عين وجودهما، إذ إن النسبة ما معنى النسبة؟ هو لا يوجد شيء آخر، النسبة هي نفس الارتباط الحاصل بينهما. النسبة ليست وجودا مستقلا عن الموضوع والمحمول، وإنما هي أمر حاكي أو دال على ارتباط واتحاد المحمول مع الموضوع. وإذا كانت شيء مستقل لا تؤدي إلى الربط والارتباط. فإذن هي قال إن النسبة بين الموضوع والمحمول فوجودها عين وجودهما، وجود المحمول والموضوع، ثم هو حاكم عن واقع خارجي، ثم هو حاكم عن واقع خارجي أي لا أثر له بالنسبة إلى الخارج من ناحية، ومن ناحية أخرى له في الذهن واقع مستقل يمكن اتخاذه محكيا عنه. هذا يعني ثم هو المفروض يكون عائد على الحكم، ثم هو وهو موجود في الذهن بواقعه الخارجي، ثم هو حاكم عن واقع خارجي من ناحية. يعني هذا الحكم ممكن أقدر أتصور أخذ، لازم أخذ عنه صورة، لازم أخذ عنه صورة حاكية عن الخارج، وليس هو بما هو فعل سوف يكون حاكي عن الخارج، وإنما بما أن هذا الحكم عبارة عن ربط بين محمول الموضوع، موضوع راح يصير ثابت، هذا ثبوت المحمول للموضوع بشكل واضح. هذا الثبوت المحمول للموضوع اللي هو ارتبط والحكم اللي حاصل به سوف يكون له دلالة على الخارج. إذ إن عندما أقول زيد قائم فحملت القيام على زيد وربطت القيام لزيد وحكمت أن القيام ثابت لزيد، هذا الثبوت ثبوت القيام لزيد وإلى واقع خارجي لو ما إلى واقع خارجي، بلا شك إلى واقع خارجي. قال ومن ناحية أخرى له في الذهن واقع مستقل يمكن اتخاذه محكيا عنه، يعني محكيا عن هذا الثبوت، هذا الثبوت والتقرر، يعني بالنتيجة له ثبوت في الذهن، له ارتباط في الذهن، وإلا لا يمكن أن يكون أيضا يعني هناك اختلاف، كأنه هناك انفصال بين المحمول الموضوع في الذهن، وإلا ما راح تتم القضية أصلاً. فإذا بالنتيجة الحكم بوجوده بما هو فعل من الأفعال هذا لا يمكن أن يكون مباشرة حاكي عن الخارج، وإنما لأنه مرتبط بالموضوع المحمول، وراح يصير له نحو حكاية عن الخارج، وإلا هو أساسا بذاته لا يمكن أن يكون حاكيا عن الخارج. فإذن ثم هو حاكم عن واقع خارجي، طبعا حاكم عن واقع خارجي، من دي اللي حاكي عن واقع خارجي أكيد الخارج إلى أثر، أما هو حاكم يعني بدون أثر، كما أنه صورة الزيت في ذهني عندما تقول صورة النار في ذهني أنها حاكية عن النار الخارجية، يعني أن هذه الصورة بدون أثر خارجي، والأثر وين موجود؟ بالوجود الخارجي. فإذا هو ثم هو حاكم عن واقع خارجي أي لا أثر له بالنسبة إلى الخارج من ناحية، ومن ناحية أخرى له في الذهن واقع مستقل يمكن اتخاذه محكيا عنه، يعني في الذهن يكون له واقع يمكن اتخاذه محكيا عنه، يعني يمكن أن نأخذ صورة لهذا الحكم فتعبر عنها فتقول حكمي. إذن حكمي صورة له لها واقع، وين واقعها؟ هذا الحاصل الموجود في النفس. زين، ومن هنا يمكن للذهن بسهولة أن يستخلص مفهوما من هذه الظاهرة التي هي فعله يعني اللي هو الحكم، فيحكي عنه بصورة ذهنية كما قلنا، يعني هذا اللي الحديث اللي شرحه. وفي هذه الحالة لا يمكن أن نضعه في عرض سائر الماهيات. الآن صورة الحكم مو فعل الحكم، وإنما صورة الحكم اللي نعتبرها مثل سائر الماهيات لا يمكن أبدا، ليست ماهية من سائر الماهيات. قال لا يمكن أن نضعه في عرض سائر الماهيات مثل السواد والإنسان وغيره، فإنها ماهيات، لأن ما يعد واقع له اللي هو الحكم أو الفعل الذهني راح يصير ذهني وليس خارجيا ذا آثار خارجية. فإذن بالنتيجة الحكم ليس من المفاهيم الماهوية، هذا هدفه، أنه يريد يبين بأن الحكم هل هو من المفهوم من المفاهيم الماهوية كالسواد والبياض أو لا، ليس من المفاهيم الماهوية، لأن يقول لأن ما يعد واقع له واقعه ما هو؟ واقعه نفس الفعل الذهني، ذهني وليس خارجيا ذا آثار، إذن ما أنا مطابق بالخارج، غاية ما في الأمر هو فعل نفسي، وإذا كان فعل نفسي إذن لا يمكن أن يعتبر ماهية من الماهيات. زين، أما المفهوم الرابع اللي هو مفهوم عدم الربط، يقول مفهوم عدم الربط فهو في الحقيقة خطأ، ليس هناك يعني ليس هناك عمل موجود في النفس تؤدي إلى عدم الربط، إنما هي حالة عدم وجود الربط أن النفس لا تفعل شيء بعكس حالة الربط، فإن حالة الربط أن النفس تفعل شيئا وتربط بين مفهومين، أما عدم الربط فهي لا تفعل شيئا، لكن الذهن يجعل حالة عدم الربط وعدم الفعل يجعلها أمر وفعل، يعني كأنه يقوم بعمل، فكأنه يقوم بعدم الربط، فكأنه ينفي حالة الربط يعني يقوم بعمل. قال أما المفهوم الرابع اللي هو مفهوم عدم الربط فهو كما كررنا هذا القول خطأ يتورط به الذهن ويستخلص من حكم إيجابي اللي هو الربط، فعندما ينظر إلى الحالة، هذا ذكرناه أيضا في القضية الحملية، أن القضية الحملية فيها حمل، أما القضية السالبة اللي هي هاي الموجب، أما القضية السالبة فهي سلب الحمل، لكن نعتبرها شنو؟ أيضا قضية حملية، فنقول القضية الحملية تنقسم إلى سالبة وموجبة، وهذا انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأنه السالبة ما به حمل، فشلون الحمل ينقسم إلى موجبة وسالبة؟ من هالقبيل، يعني أن حالة عدم الربط إنما هي شنو؟ إنما هي يعني عدم وجود ربط أصلا. فيقول هنا خطأ، يستخلص من حكم إيجابي اللي هو الربط. إذن فهو على حد الحكم الإيجابي ليس ماهية أيضا، فإذا الربط اللي هو الحكم الإيجابي ليس ماهية، كذلك عدم الربط أيضا ليس ماهية. ولكن يمكن القول أنه مستخلص من الماهية. ليش مستخلص من الماهية؟ إذ إن الربط حصل منين، أو حتى عدم الربط حصل من ملاحظة السواد والبياض، أن السواد غير مرتبط بالبياض، من ذلك صار مفهوم بما أنه ماكو ربط، إذن صار مفهوم عدم الربط. زين. قال والمفهوم الخامس والسادس وهو مفهوم الكثرة والوحدة النسبية، فهما مستخلصان كما عرفنا. مين مستخلصان؟ مو مستخلصان واحد من الربط واحد من عدم الربط، لا، كلاهما مستخلصان منين؟ من عدم الربط، بس بهالطريقة. إما مفهوم الكثرة فهو مستخلص من عدم الربط بشكل واضح، وأما مفهوم الوحدة فهو مستخلص من سلبي حالة عدم الربط، من سلبي حالة الكثرة، فهي سلب السلب فيكون وحدة. قال مفهوم الكثرة والوحدة النسبية فهما مستخلصان كما عرفنا من مفهوم عدم الربط فقط، الذي ليس ماهية لكنه يتكئ على ماهية. إذن بالنتيجة راح يصير مفهوم الكثرة ومفهوم الوحدة أيضا من المفاهيم الغير يعني غير ماهوية. قال اتضح في ضوء هذا البيان أن بعض هذه المفاهيم الستة ماهية كالسواد والبياض، اللذين يحكيان عن واقع خارجي، أي أنهما عين الخارج بفارق أنهما ليس منشأ للآثار. يعني ولهذا عندما نقول الماهية هي حقيقة، الماهية موجودة بالخارج وموجودة بالذهن، غاية ما في الأمر وجودها بالخارج يترتب عليها أثر الخارج، أثر خارجي، ووجودها في الذهن ينتفي هذا الأثر الخارجي، لا يترتب عليها الأثر الخارجي، وإن كان يترتب عليها أثر ذهني هذا يعني شيء آخر. قال وبعض هذه المفاهيم ليست ماهية لأنها تحكي عن أمر ذهني اللي هو صورة الحكم يتحد بواقعه مع الأمور الذهنية، وهذا الواقع حكم، وهو واقع ذو جانبين، وبواسطته يمكن العثور على طريق الخارج لخارج الذهن، على طريق لخارج الذهن، إذ هو عندما يحكم بين ثبوت الشيء لشيء آخر فإنه يوجد طريق علما للخارج، إذ إن هذا الثبوت والارتباط ما موجود فقط في الذهن وإنما حتى في الخارج. إذن فهذه المفاهيم رغم زين وبواسطته يمكن العثور على الخارج، إذن فهذه المفاهيم رغم كونها ماهية لا تحكي عن الخارج. الآن يعني احنا قبل شوية قلنا بأنه وبعض هذه المفاهيم ليست ماهية لأنها تحكي عن أمر ذهني، بعد ذلك قال إذن ها فهذه المفاهيم رغم كونها ماهية لا تحكي عن الخارج. الآن يعني قبل لحظات قلنا نقول أنها كنا نقول أنها ليست ماهية، الآن رجعنا نقول بأنها ماهية. ثم في الصفحة الثانية الموضوع اللي أخذناه في الدرس الماضي أنه قال المفاهيم الحقيقية السواد والبياض يعني ماهيات، والمفاهيم الاعتبارية اللي هي مفهوم السواد اللي مفهوم عفوا مفهوم الربط وغيره وعدم الربط والكثرة والوحدة هي مفاهيم غير ماهيات، غير الماهيات يعني غير الماهيات. إذن ما لا يوجد من الماهيات إلا ما هو إلا الصورة، إلا صورة السواد وصورة البياض، هذه ماهيات. زين إذن هنا شو يقول؟ إذن فهذه المفاهيم رغم كونها ماهية لا تحكي عن الخارج، ولكن
أثبت لها لون من سمة الحكاية. قبل يعني قبل فترة كنا يعني قبل قليل كنا نقول بأن المفاهيم الاعتبارية ليست ماهية. الآن بقى قال ولكن أثبت لها لون من سمة الحكاية ومنحت اعتبار الكاشفية والحكاية عن الخارج، ومن هنا نطلق عليها اسم الاعتباري. إذن أنا في ظني أن هذه العبارة بهالطريقة لازم تقرأ. إذن فهذه المفاهيم رغم كونها ليست بماهيات تحكي عن الخارج، رغم أنها ليست ماهيات تحكي عن الخارج، إلا أنها ولكن أثبت لها لون من سمة الحكاية. العبارة جدا سليمة لأنها مفاهيم اعتبارية، والمفاهيم الاعتبارية ليست بماهيات. إذن لازم يكون العبارة بهالطريقة. إذن فهذه الماهيات، فإذن فهذه المفاهيم عفوا، رغم كونها ليست، رغم كونها ماهية، لا لا هي المفروض رغم كونها لا ماهية تحكي عن الخارج، يعني ليست بماهيات تحكي عن الخارج، ولكن أثبت لها لون من سمة الحكاية اللي احنا عادة نطبقها. الآن تقدر تقول بأنه يوجد كثرة خارجية، يوجد وحدة خارجية، كيف؟ يعني هذه الوحدة والكثرة صارت تعبر عن الخارج، رغم كون أنه لا وجود لها ماهوية في الخارج، يعني ما تعبر عن حقيقة من الحقائق الخارجية، وإنما انتزعت بالملاحة، يعني بمقايسة، عندما حصل مقايسة، حصلت مقايسة في الذهن، حصلت هذه المفاهيم وانتزعت هذه المفاهيم بواسطة هذه المقايسة العقلية. إذن هذه المفاهيم ليست مفاهيم ماهوية تحكي عن الخارج حكاية الماهيات عن خارجها، وإنما لها لون من الحكاية، لأنها هذا عبارة عن وجود منتزع من ماهيات من طريقة نتيجة المقايسة بين الماهيات، فأصبح لها نوع حكاية عن الخارج، سمة الحكاية عن الخارج بتعبير السيد العلام. عموما نستنتج من البيان المتقدم، أولا تنقسم الإدراكات إلى قسمين، تصور وحكم. تصور اللي هو تصور السواد وحكم، وهذا التقسيم عين تقسيم الإدراك إلى تصور وتصديق. وقد تنقسم، وقد تقدم في المقالة الرابعة، ثانيا تنقسم المفاهيم التصورية إلى الإدراكات التصورية إلى قسمين، ماهيات واعتباريات. تصور التصديق هذا واضح سهل، ماهيات واعتباريات. الماهيات واضحة، الاعتباريات هنا أنا جاي نتكلم عن الاعتبارات الحقيقية وليس عن الاعتباريات الاجتماعية، وهذا أشار إلى الشيخ الطاهري بالهامش أنه الاعتبارات المفاهيم عفوا الاعتباريات الحقيقية أقول يعني التي يضطر العقل إلى انتزاعها، وليست يضطر المجتمع إلى فرضها لأجل مصالح معينة مرتبطة بمصالح المجتمع وبهذه الاعتبارات الاجتماعية، وإنما هي مفاهيم عقلية يضطر العقل إلى انتزاعها عند مقايستي بين هذه الأشياء. فلا شك أن العقل يضطر إلى اعتبار هذه المفاهيم وتصورها. زين، عود على بدل. ومن ناحية أخرى فنفسنا وقوانا وأفعالنا النفسية. الآن سوف يبدأ عند ملاحظة ذات الإنسان كيف يتصور، مثلا يتصور الجوهر. قال ومن ناحية أخرى فنفسنا وقوانا وأفعالنا النفسية حاضرة لدينا ومعلومة لنا بالعلم الحضوري، وتتصل وترتبط قوتنا المدركة بها، إذ إن نفسنا حاضرة لدينا. إذن لا بد أن تكون قد شهدتها نفسنا، شهدت ذاتها وشهدت قواها وشهدت آثارها التي تترتب عليها، ثم التقطت صورة عنها. وسوف تكون ماهية النفس وماهية القوى والأفعال النفسية بحكم كونها أفعال وقوى النفس حاضرة بكنهها لدى القوى المدركة، يعني بحقيقتها لدى القوى المدركة في هذا الإدراك الحصولي، يعني القوى المصورة. طبعا يقول على أننا هنا نعني، على أننا نعني هنا بإدراك الكون للإحاطة التفصيلية، لأنه
مهما يكون الصورة التي تعبر عن واقع النفس وهو واقع وجودي. الواقع الوجودي لا يمكن أن يأتي تعبير صوري عن يعني تعبير بصورة عنه أو بمفهوم عنه ويكون هذا التعبير يعني يعبر عن تمام حقيقته، إذ إن الوجود دائما الوجود سر من أسرار الله، لا يمكن معرفته بالمعرفة الحصولية، وإنما يمكن معرفته بالمعرفة الشهودية، نوع معرفة يعني بحسب قابلية الإنسان وإحاطته الوجودي. إذن لا يمكن معرفة الوجود والنفس نوع من الوجود، فإذن هي سر من أسرار الله، لا يمكن الإحاطة بها ومعرفتها بكنهها بحقيقتها، وإنما معرفتها معرفة مفهومية، كما أنني الآن أخذ صورة المفهوم، مفهوم الوجود، الوجود اللي هو الثبوت العام، وهذا مفهوم الوجود لا يمكن أن يكون معبرا عن حقيقة الوجود الخارجي أو حقيقة الوجود بشكل عام، لأن الوجود سر من أسرار الله لا يمكن معرفته بكنهه، فمفهومه من أوضح لأشيائه وكنهه في غاية الخفاء، كنهه وحقيقته في غاية الخفاء. زين، قال والنسبة بين الأفعال والقوى وبين النفس سوف تعلم بالعلم الحصولي. ما هي نسبة الآثار اللي فإذا ذاتي تمثل جوهر مثلا وآثاري تمثل أعراض حاصلة لدي، أو قل أن ذاتي تمثل علة لهذه الآثار وتلك معلولات لها، كل هذه الأشياء الحاصلة لدي تأتي القوة المصورة فتصورها وتنتزع وبها تحصل مفاهيم كثيرة كما كانت معلومة بالعلم الحصولي أو الحضوري. قال على غرار إدراك النسب بين المحسوسات، كما أنه النسب حاصلة أدركها بين المحسوسات هم أيضا داخل الذات. قال والعلم بها، وحينما نشاهد النسب فسوف نشاهد بالضرورة حاجتها الوجودية، فأجد ولجوءها إلى النفس، فأنا أرى بأن إرادتي متوقفة ومحتاجة وجودا إلى ذاتي إلى نفسي، تصوراتي محتاجة وجوديا إلى ذاتي إلى وجود نفسي، فإذا من هنا أفهم بأن هناك وجود مستقل وهناك وجود يتوقف على وجود آخر، ومن هنا ينشأ لدي مفهوم الجوهر. قال كما نشاهد استقلال النفس الوجودي أيضا وتتجلى عبر هذه المشاهدة صورة ومفهوم الجوهر أمامنا. زين، فإذا صورة الجوهر أمامنا تحصل. إذن هذا عندما نسأل سؤال كيف أدرك الإنسان صورة الجوهر، المفهوم القديم اللي كان عندنا أن صورة الجوهر إنما أدركها الإنسان عندما ينظر للأشياء الخارجية الأجسام الخارجية فينتزع يجردها، يجرد الأمور يجرد الأمور الاختلافات يجردها ويأخذ الأمور المشتركة، يعني يأخذ الأمور المشتركة، وأخذنا المفهوم المشترك اللي هو مفهوم الجوهر. هذه طريقة التجريد اللي تخلينا نتعامل مع المحسوسات الخارجية وننتزع صورة الجوهر من المحسوسات الخارجية، رغم أن الجوهر لا يمكن إدراكه عن طريق الحس، إنما أنظر للأشياء الخارجية لا أرى إلا ظواهر الأشياء الخارجية، أرى الظواهر فقط. إذن كيف جردت من هذه الصور المحسوسة الأمور المختلفة وأخذت الأمر المشترك؟ أين هو الأمر المشترك؟ كيف وقعت عيني على الأمر المشترك؟ لا يمكن إدراك الجوهر بهذه الطريقة. صورة الجوهر أن هناك وجودا جوهريين قائما بذاته مستقل غني عن الأشياء الخارجية، بينما الظواهر والعوارض تأتي وتحل عليه، هذا إنما حصلت بهذه الكيفية التي صورها السيد العلامة، هذه الكيفية هي الصحيحة، أما في الخارج فإنني لا أرى إلا ظواهر إلا عوارض. هذه الأشياء عندما أدركها في الخارج عندما أدركها عن طريق الحواس، والحواس لا تنقل إلي إلا الظواهر الخارجية فقط، لا يوجد شيء جوهري، الأمر الجوهري إنما يدرك عقلا، وهذه الكيفية التي صورها السيد العلامة هي التي يمكن أن تعالج كثير من الإشكاليات التي واجهت المدرسة الحسية التي تؤمن بأن مصدر ومنبع التصورات هو الحس، فأنكرت صورة الجوهر
قالت لا وجود للجوهر. زين. قال وتتجلى عبر هذه المشاهدة صورة مفهوم الجوهر أمامنا، لأننا نجد أن النفس تتوفر على هذا المفهوم الذي لو جردنا النفس منه فسوف تتلاشى كل هذه القوى والأفعال، إذ إن هذه الأفعال كلها عوارض متقومة ذاتا بمن؟ بوجود الجوهر، وجودها في النفس، إذن وجودها عارض على النفس فضلا عن النفس ذاتها. ونرى من طرف آخر حاجة القوى والأفعال، فندرك أن هذه الحاجة تستلزم وجود أمر مستقل اللي هو النفس، ونذعن بهذا الحكم بشكل عام. وعلى هذا الأساس نحكم على المحسوسات التي لم نعرف حتى الآن ما يقف خلفها. عندما نرجع للأمر الخارجي وننظر المحسوسات الخارجية، فنقول أن هذه الظواهر الخارجية مثل الألوان، مثل الطول العرض الحجم، يعني هذا الجسم التعليمي اللي هو الحجم الخارجي، كل هذه الأشياء نقول أنها متقومة الوجود بوجود آخر جوهري، كما كان الأمر في نفسي. يعني أول مرة أخذ الصورة الجوهرية من نفسه، ثم حاول أن يطبقها وين؟ بما يراه من ظواهر خارجية. قال نحكم على المحسوسات بالعرضية ونثبت لجميعها موضوعا جوهريا، وتتحول جميعها دفعة واحدة إلى أوصاف، أي أننا كنا نرى حتى الآن الوضوح والظلام والبرود والحرارة، ومن الآن فصاعدا ندرك مو وضوح يعني الأمر العرضي، وإنما الواضح يعني ذات ثبت لها الوضوح، والمظلم يعني ذات ثبت لها الظلام، والبارد ذات ثبت لها البرودة والحار، وهكذا. والانتقال إلى قانون العلية والمعلولية الكلي يبدأ من هنا أيضا، وهذا أيضا كون نسلط النظر عليه يعني قانون العلية. لكن أود أنه أذكر بعض التعاريف للكلي، ذكرت بعض التعاريف أنه منذ عهد أرسطو ذكر للكلي معان. ما المراد من الكل؟ عفوا، ما المراد من الجوهر؟ المراد من الجوهر بعض هذه التعاريف يقول أن الجوهر هو عبارة عن الموضوع الحقيقي للحمل، الموضوع الحقيقي للحمل، وعبر عنه بالحد، أنه الحد الذي يكون موضوعا دائما، دائما يكون موضوع في قضية حملية، دائما يكون هو يكون موضوع في قضية حملية، ولا يمكن أن يكون محمولا. طبعا هذه التعريفات التي ذكرت يوجد عليها بعض الملاحظات، لكن مثلا معنى آخر أن الجوهر هو الجوهر هو الماهية أو الخاصة الأساسية التي تعطي للشيء الجزئي وجوده الحقيقي. يعني لولا الجوهر لما كان لهذا الفرد وجود حقيقي، يعني هذا معنى مثلا ذكر عن أرسطو. الجوهر هذا الثالث، الجوهر هو ما لا يحتاج في وجوده إلى أي شيء آخر، أو ما له وجوده المستقل استقلالا مطلقا عن أي شيء آخر. هذا المعنى إحنا يعني اللي نأخذ به وجاي نتحدث به، أن الوجود الغير يعني غير فقير لا يحتاج إلى وجود آخر يتكئ عليه، هذا يسميه وجود شنو؟ وجود جوهري. طبعا بعضهم فهم من هذا أن الجوهر الذي لا يحتاج إلى أي وجود آخر، وإنما وجوده وجود مستقل، فهم من ذلك هو وجود رباني، يعني وجود الله سبحانه وتعالى واجب الوجود الذي غني عن كل وجود. لا، نحن نقول عندما الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يخلق الجوهر فيخلقه، هل يخلقه قائما بغيره أو يخلقه قائما بذاته؟ لا، نقول أنه يخلقه قائما بذاته. هذا مو معناته أنه لا غني عن العلة، لا، هو يحتاج إلى علة، ولكن عندما يخلق ويوجد من قبل علته، كيف يوجد؟ على أي طريقة يوجد؟ بأي صورة يوجد؟ ما هي الكيفية التي يوجد فيه؟ زين. وهناك تعريف آخر أيضا، أن الجوهر هو ما يبقى هو بينما يقبل الصفات المتضادة، أو قل هو الشيء الثابت الذي لا يتغير رغم تغير الكون والفساد، بطريقة تعبير أرسطو الكون والفساد، هاي التغيرات الحاصلة عند
يعني عند تحول الشيء من حالة إلى حالة، كما تحول النبات من حالة إلى حالة ونموه، وأيضا تحول الإنسان ونموه أيضا. فإذا الجوهر يبقى ثابت رغم هذه التحولات المتضادة، يتحول الماء إلى بخار مثلا، كانوا قبل يقولون بأن الماء تحول إلى بخار وانقلب، صارت حالة انقلاب ذاته تغيرت، مع أنه في الحقيقة البخار ما يعني بقى ماء ولكن تناثر في الجو. عموما هنا يقول هذا التغيرات الحاصلة في هذا الشيء، رغم ذلك يبقى الجوهر ثابت، وكأنه مبني على فكرة أن الجوهر لا يمكن أن يكون متحركا، يعني الحركة الجوهرية ما حاصلة فيه، والحركة إنما تحصل في العين، في مكانه، في زمانه، في فعليته، في غيرها يعني من الأمور الحاصلة، وإنما الحركة يعني عرضية وليست جوهرية، في حين أن صدر المتألهين ذهب إلى أن الجوهر يتحرك بالحركة الجوهرية. ربما هذه المواضيع أيضا تأتينا في الجزء الثاني يعني من أصول الفلسفة، في المقالات الأخرى اللي تتحدث عن المقولة. إلى هنا يعني الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.